سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، واستعرضنا الآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب. وتلك هي عادة الإمام النووي كما قلنا ورأينا. وقد عرض لطائفة كبيرة الإمام النووي لطائفة كبيرة من الآيات التي تحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها. شرحنا منها الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأوضحنا المثل الذي يضرب الله سبحانه وتعالى به هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من زخارف، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يرينا أن هذه الحياة الدنيا التي يؤخذ بها من يؤخذ ويخدع بها من يخدع ليس إلا كهذا النبات اللبن الأخضر الذي تراه مزدهرا يفوح بالرائحة العبقة ويتصف بالخضرة الزاهية، ولكن ما هي إلا ساعات حتى تجد أن هذه الخضرة قد ذوبت وأن هذا النبات قد عاد فذبل ثم أصبح هشيما يتحطم في الأيدي وتذروه الريح. هذا الواقع مثل لهذه الحياة الدنيا التي يؤخذ بها كثير من الناس. الآية الثانية والتي تليها أي الثالثة كذلك يضرب الله سبحانه وتعالى في كل منهما المثل لهذه الحياة الدنيا بهذه القدرة لكن بأسلوب آخر. نقرأ الآيات والمعنى هو: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآية الثانية. والثالثة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لذلك كله المثل فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي زراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هذه هي الآية الثالثة. وقد ساق الإمام النووي هذه الآيات كلها لبيان تأكيد الله عز وجل للإنسان أن هذه الحياة الدنيا عرض زائل، فما ينبغي أن يخدع بها الإنسان. ولا أريد أن أطيل في شرح الآيات، فقد شرحنا الآية الأولى شرحا يغنينا عن شرح هذه الآية الثانية والثالثة، ولكني أقول لكم شيئا جديدا بالإضافة إلى ما قد قلنا. قد يخيل إلى بعض منا أن هذه الآيات التي قرأناها والأخرى التي ساقها لنا الإمام النووي تدعو الإنسان إلى أن يترك الدنيا وأن يفر منها ولا يتعامل معها، وأن ينظر إليها كما ينظر الإنسان إلى سم ناقع ينبغي أن يفر منه جهد استطاعته. قد يظن البعض منا عندما يتأمل في هذه الآيات ويتدبرها أن الله سبحانه وتعالى يدفعنا من خلالها إلى أن نرفض أيدينا من الدنيا ونفر منها، وهذا التصور خطأ. فالباري سبحانه وتعالى ما خلق هذه الحياة الدنيا وأخضعها للإنسان من أجل أن يفر منها، لو كان الأمر كذلك لكان هذه الخليقة مظهرا من مظاهر العبث، بل إننا عندما نقرأ كتاب الله عز وجل، عندما نقرأ هذه الآيات التي تتضمن تكريها للإنسان بالدنيا وتحذيرا من الوقوع بين براثنها، ينبغي أن لا نتوقف عندها فقط، بل ينبغي أن نستعرض سائر الآيات القرآنية التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن الدنيا وموقف الإنسان منها. فيوجد إلى جانب هذه الآيات التي ساقها الإمام النووي آيات أخرى يدعون فيها الله عز وجل إلى الإقبال إلى الدنيا وإلى التعامل معها، ويؤكد أن التعامل معها مباح من المباحات، ويحذر من أن يغامر إنسانا فيعلن أن ذلك حرام من عنده ودون اعتماد على سند أو دليل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويشرح لنا، بل يشرح لنا من خلال آيات كتابه المبين أحكاما كثيرة تتعلق بسياسة جمع المال وسياسة الكدح من أجل الرزق وسياسة جمع المال والإنفاق والأعمال التجارية وضوابطها وكيفية المداينة وتوثيق العقود. كل ذلك دعوة من الله للإنسان إلى أن يتعامل مع هذه الحياة الدنيا. وأنت إذا نظرت نظرة سطحية قد يخيل إليك أن في القرآن إذا تناقضا، هو مرة يحذرنا من أن نخدع بهذه الدنيا ويؤكد لنا أن هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القبر، ويحذرنا من أن نخدع بزخارفها، ويشبهها بهذا النبات اللبن الأخضر اليانع الذي سرعان ما يذبل ويتحول إلى هشيم. طيب، وبعد ذلك مباشرة أو أثناء ذلك مباشرة يدعونا إلى التعامل مع الماء والتعامل مع الحياة الدنيا، بل يعلن أن الله جعل المال قراما للإنسان، يعني أداة لعيشه وعمادا لحياته. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فوصف الله عز وجل المال أنه قيام للإنسان، أي أنه يشبه العمود الفقري الذي يقيم الإنسان ويقيم جذعه. قد يخيل إلى أحدكم أن الكلام فيه شيء من التناقض. لا تناقض أيها الإخوة أبدا، وإنما هو المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل الذي يأخذ الله عز وجل به عباده بالنسبة للنظر إلى الدنيا والتعامل معها. كيف؟ في أول الأمر يبصر بيان الله الإنسان بحقيقة الدنيا ويريه جوهر هذه الدنيا، فيؤكد له أن هذه الدنيا ليست كما تبدو لك في بريقها الفخار وفي ألقها الذي يأخذ بالألباب. هذه الدنيا سراب وليس شرابا حقيقيا. هذه الدنيا لن تبقى لك، عمرها قصير ومتعتها قليلة ونعيمها مشوب بنصص، فما ينبغي أن تخدع بها. في بادئ الأمر هكذا، ويكرر ويؤكد ويكرر ويؤكدها إلى أن تحررك هذه الآيات من أن تسترقك هذه الدنيا، إلى أن تحررك هذه الآيات من أن تخدع بزخارف الدنيا، تتبينها على حقيقتها مهما ظهرت لك متألقة ومهما ظهرت لك مزدانة بزخارف، لن تخدع بها، لأن هذه الآيات أشبعت عقلك بحقيقة هذه الدنيا وخلفياتها وما وراءها. حتى إذا علم الله عز وجل أنك قد علمت حقيقة هذه الدنيا فلم تؤخذ بها، وأنك أصبحت تنظر إليها من خلال الخفي من صفاتها المرذولة لا خلال الظاهر من صفاتها الخاضعة المتألقة، إذا علم الله عز وجل أنك قد عرفت هذه الدنيا وتحررت من أن تستعبدك وتساميت فوقها، يأتي دور الوظيفة التي ينبهك الله عز وجل إليها. الآن عرفت حقيقة الدنيا، الآن لم تخدع بها. هنا بعد هذا يعلن الله عز وجل لك أن متاع الدنيا الذي ملأ الله هذه الأرض هذه الخليقة هذه الأرض منها شيء مباح لك، هو الذي جعل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم، يعني لمتعتكم، فليس ما هنالك ما يمنع من أن تمد يدك لتتعامل مع هذه الدنيا. ويبصرك الله عز وجل بضرورة استغلالها من أجل المهام التي كلفك الله عز وجل بها. الآن بعد أن عرفك بحقيقة الدنيا ونبهك إلى جوهرها وحذرك من أن تخدع بها، قال لك ألف تعامل معها، ولو قال لك تعامل مع المال، لو قال لك قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لو قال لك هذا الكلام مبادئ ذي بدا، ولو قال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ولو قال لك عن المال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بادئ ذي بدا قبل أن يحذرك من الانخداع بها وقبل أن يبين لك تفاهتها، فإنك عندئذ ستندلق إليها اندلاق العاشق الولهى، وعندئذ ستهلكك هذه الدنيا. فكان من المنهج التربوي الأمثل أن بدأ البيان الإلهي فعرفك على الدنيا وعرفك على قيمتها التافهة وأنها عبارة عن سراب خاضع، وأن دار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية الباقية. ونبه وكرر وأكد، ثم بعد ذلك حتى إذا أثرت بك هذه الآيات وعرفت حقيقة هذه الدنيا قال لك والآن أقبل فتعامل مع هذه الحياة الدنيا. هذا معنى هذه الآيات التي ساقها لنا الإمام النووي، وليس معناها حمل الإنسان على أن ينفض يديه وجيبه وبيته من المال أو من نشل الدنيا، معاذ الله، ليس معنى ذلك هذا أبدا. نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية قررت بأن الكدح من أجل الرزق عبادة، وأن اليد التي تتورم من كثرة العمل يد مقدسة، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. كيف يكون العمل في الدنيا عبادة إذا كانت وظيفتي أن أرفض يدي منها؟ بل إنكم لتعلمون، ربما أمر أو ينبغي أن تعلموا حقيقة بداهية، هي أن أقرب الناس إلى الله عز وجل العاصرين عن العمل. إن الله يكره العبد البطال، أكره إنسان على الله عز وجل ذاك الذي لا يكدح ولا يشتغل ولا يقبل على عمل دنيوي يستخرج بواسطته لنفسه ولأسرته رزقا، هذا إنسان مبغوض عند الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن على الإنسان أن يقبل إلى هذه الدنيا، لكن الفرق بين المسلم الذي رباه الإسلام ورباه كتاب الله عز وجل وبين الآخرين الذين يعيشون شاردين وراء سور الإسلام، الفرق بين هذا الفريق وذاك أن ذاك الفريق يركض وراء الدنيا والمال وزخارف المال شأن الولهان العاشق المتفاني المتكالب على المال، أما هذا المسلم فيقع هو الآخر وراء المال شأن الإنسان الموظف في هذا العمل من قبل الله المكلف بأن يعمر هذه الحياة. وأن يسخر هذا المال مما يرضي الله عز وجل. أنت تكدح وهو يكدح، ذلك يكدح وهو يلهث وراء المال كما قلت لكم، شأن العاشق الولهان السكران المتكالب. أما أنت فتتحرك ببصيرة وبحذر وبتسام فوق المال، ومن ثم فإن المال يهلك ذلك، بينما المال يكون خير خادم لك، ذلك لأنك من خلال هذه التربية الربانية بوسعك أن تتقن حركة الكر والفر. إذا أمرك الله عز وجل بجلع المال تجمع، وإذا أمرك بنشره وتوزيعه توزع، تجمع المال جمع ذلك الإنسان الذي يتعشقه، وتوزعه شأن الإنسان الذي لا يرى أنه تراب من التراب. انظر إلى الفرق ما بين المسلم وما بين الإنسان الآخر. ثم هذا الإنسان المسلم الذي رباه الإسلام هذه التربية يجمع المال، لكن نظرا إلى أنه يجمع المال من ضمن منهج ومقيدا بضوابط، فإنه إذا رأى المال آتيا من أنفاق ومن أقنية محرمة أعرض عنه، ولو كان يعد بالملايين أعرض عنه. وإذا رأى أن صفقة عرضت عليه وكان ثمن هذه الصفقة أن يتنازل عن جزء من دينه أو من شرفه أو من واجب من الواجبات التي أناطها الله في عنقه، ركل بقدمه هذه الصفقة بالغة ما بلغت من القيمة. غير المسلم ليس مهيئا لهذا، لأنه لم يربى هذه التربية القرآنية العجيبة. أما المسلم الذي قرأ هذه الآيات وتدبرها ثم تدبرها فاشمأز من الدنيا، ثم اشمأز، ثم جاء البيان الإلهي يقول له: لكن إياك، ليس معنى هذا الاشمئزاز أن تتركها، هذا دواء ينبغي أن تعالج نفسك ومجتمعك به كدواء. هذا فأقبل إلى الدنيا بهذه التربية وبهذا السر. المسلم لا يرتشي إطلاقا، ولو رأى أنه سيجد نفسه قد أملق وافتقر وأنه قد أصبح بأمس الحاجة، وهذا سهل عليه لأنه عرف حقيقة الدنيا. المسلم الذي رباه هذا الكتاب لا يأكل المال المحرم عن طريق ربا، عن طريق ميسر، مهما رأى أن ابتعاده عن هذه السبل سينزل من دخله وسيجعله من الفقراء المبتغين، أبدا لا يبالي. لماذا؟ لأنه يعلم تفاهة الدنيا، إن أقبلت أو أدبرت. نعم، هذا الإنسان المسلم إذا رأى من يعرض عليه صفقة كبيرة من المال عدو في سبيل أن يغمض العين عن حق من حقوق أمته، في سبيل أن يغمض العين عن واجب كما يقولون وطني، الواجب الوطني جزء أساسي من الواجب الديني. نعم، هيهات أن يشترى هذا الإنسان. ترى غير المسلم هل يمكن أن يكون على هذا المنوال؟ لا. غير المسلم الذي نظر إلى الدنيا قط فوق هذه الآيات يسكر بها، يركب إليها، يخيل إليها أنها نصيبه الأوفى من هذا الكون كله، ثم يقبل إليها إقبال الظمآن إلى الماء في فرصة لا تتكرر، فيتعشق هذا الآن ويتعشق الدنيا فيندلق إليها ويعانقها معانقة العاشق الولاء. إذا وجد فرصة أمامه لرشوة ارتشى، وإذا وجد أن صفقته المحرمة لا تدخل إلى داره إلا إذا رشى يرشي، وهذا محرم وذاك محرم. وإذا وجد أن سبيل تكاثر المال في جيبه أو في صندوقه أن يرابي أغمض العين وغاضه، وإذا وجد أن سبيل أن يخدع ويغش ويكذب ويخادع فعل ولم يبان، وإذا وجد أن عدوا همس في أذنه أن خذ هذه الصفقة من الأموال الطائلة ولكن أغمض عينيك وأنت مسؤول عن حق من حقوق أمتك، أخذ المال وترك حقوق أمته تتمزق بين أقدام الأعداء، غير المسلم هكذا يكون شأنه. فانظروا إلى الفرق وانظروا إلى الحكمة. إذن الزهد في الدنيا والإعراض عنها ليس معنى كل منهما أن يعيش الإنسان منفصلا عن الدنيا منفصلا عن المال أبدا، وإنما المعنى أن يتعامل مع الدنيا دون أن يدخل حبها في قلبه. باختصار يخضعها من يده ويبعدها عن قلبه. قد يقول فيكم قائل ولكن تاريخ المسلمين حافل بقدر كبير من الصالحين والربانيين الذين عاشوا بعيدين عن الدنيا، وكم قرأنا تراجم لصالحين لأناس كانوا يعيشون في الكهوف، كان أحدهم يكتفي بلبس مرقع، وكم وقفنا على تراجم أشخاص كان الواحد منهم يأكل في اليوم كله تمرة واحدة، وكان يحمل نفسه حملا على التقشف والابتعاد عن الطعام والشراب البارد، ويجاهد نفسه هذه المجاهدة العجيبة. فكيف نوفق بين ما تقول وبين واقع هؤلاء الناس؟ نعم أيها الإخوة، تاريخنا حافل بكثير من هؤلاء الناس، وأنا أحسن الظن بهؤلاء الناس، بل أنا أعتقد وأحسب ولا أتألى على الله أنهم ربما كانوا من الأولياء من كبار الأولياء، ولكن هؤلاء لا يشكلون حجة على الناس. تصرف هؤلاء الناس تصرف شخصيا نابع من قناعاتهم وأوضاعهم الخاصة بهم، وليست تصرفاتهم حجة علينا، يعني بحيث تكون تصرفاتهم بمثابة القرآن أو بمثابة السنة، أبدا بشكل من الأشكال. طيب لماذا جنح هؤلاء إلى هذا النهج؟ هؤلاء أيها الإخوة اعترتهم أحوال، وهذا أدق ما ينبغي أن نعلم، اعترتهم أحوال جذبتهم إلى الله عز وجل، فلم يعد لديهم من الصحو الكافي ما يعودون به إلى التعامل مع المال والدنيا كشأن أي منا. إذن هؤلاء لهم أوضاع شاذة، لهم أوضاع خاصة استثنائية. ففلان مثلا من الناس نقرأ في ترجمته أنه عاش حياته كلها في كهف قصير، وأنه كان يأكل شيئا بسيطا بسيطا يقيم أوده فقط، ولم يكن لا يشتغل في السوق ولا يكدح ولم له زوجة ولا أولاد إلى هذا الإنسان وأمثاله، ما الذي جعله يصبر على هذا النهج؟ أنه يعاني من حالة لا نعاني نحن منها. هؤلاء الناس يعانون من شيء نسميه الجذب، فهم مجذوبون إلى الله سبحانه وتعالى. والمجذوب وضعه شاذ خاص به لا يقاس عليه، معذور لا يقاس عليه. نحن نجد الآن لا في التاريخ القصير أناسا في بعض البلدان بعيدين عن الدنيا، بعيدين عن الأهل والنشر، تعتريهم أحوال خاصة لا تستطيع أن تتفاهم معهم، ولا يستطيع الواحد منهم أن يفيدك شيئا. ماذا نسمي هؤلاء الناس؟ نسميهم المجاذيب. هؤلاء نعتقد بهم ولا نأخذ منهم، هؤلاء نتبارك بهم ولا نقلدهم، لأن لهؤلاء شأنا خاصا. هذا الشأن الخاص جعلهم ينهجون لأنفسهم هذا النهج، فلا يجوز لنا أن نعتبرهم حجة، ولا يجوز لنا أن نقول ينبغي لنا جميعا أن نكون على هذا المنوال مثل هؤلاء الناس. هذا هو الجواب الأمثل. فأنا لا أقول كما يقول بعض المغامرين الذين يطيلون ألسنتهم في حق الصالحين إن هؤلاء منحرفون وإن هؤلاء تائهون وضالون، ذلك لأنهم تركوا الدنيا وابتعدوا عنها. لا، معاذ الله، هؤلاء ربما كانوا من الأولياء. لا أقول كما يقول بعض المغامرون الذين يطيلون ألسنتهم في حق الصالحين إن هؤلاء منحرفون وإن هؤلاء تائهون وضالون، ذلك لأنهم تركوا الدنيا وابتعدوا عنها. لا، معاذ الله، هؤلاء ربما كانوا من الأولياء، وهؤلاء نتبارك بهم إن وجدنا واحدا منهم، ولكن لهم حالة خاصة أخرجتهم عن المنهج العام الذي يؤخذ به المسلمون جميعا، فلا أفكارهم تحتضر هذا الذي نتحدث عنه، ولا سلوكهم مهيئ لهذا الذي نقول، ذلك لأنه في حالة جد. وأذكر أنني قلت لكم مرة أن واحدا من هؤلاء المجاهدين الذين أحسب أنهم من كبار الصالحين وهو توفي الآن، زار والدي ذات مرة رحم الله كل منهما وجلس إليه، جلس والدي جلسة المتعدد، جلسة التلميذ بين يدي أكبر مشايخه، وأظن أنه لم يفتح فمه إلا بكلمتين أو ثلاث كلمات، وكان المتحدث هو هذا الإنسان الثاني، وهو واحد من الصالحين الذين يتصفون بالجد، وتارك الدنيا وتارك الأعمال وكل شيء. ولما قام وودع والدي ليذهب، ودعته وصلت معه إلى آخر المراحل، ثم طلبت منه الدعاء، هكذا ألهمني الله، قلت له ادعو الله لي يا فلان أن يجعلني مثلك، هكذا قلت. فنظر إلي قائلا إياك، إذا لم يفهم الناس منك شيئا، كن هكذا أفضل لك، هكذا أجابه. قال لي كلامه العام بالضبط، قال ما بدك الشغل، ما بدك الشغل، ما حدا يفهم عليك بعدين، نعم خليك هيك نظرة قلت والله في هذه الكلمة هو صاحب الصحو وأنا الإنسان المجرم. كلام سليم. هو يعلم أنه ليس حجة على الناس، هو يعلم أن له شأنا منفصلا مختلفا عن الناس جميعا، ولذلك فهو يقول لا تكونوا مثلي، أنا إنسان جذبت وأخذت ولم يبق في فكري متسع للدنيا ولم يبق في قلبي مجال للتعامل مع أهل ونشب وأولاد، كل ذلك جذب إلى الله عز وجل. ومن لطف الله عز وجل للإنسان أنه يأخذ من كيانك جزءا ويبقي أجزاءً، أنه يأخذ من فكرك شريحة ويبقي شرائح حتى تعود بهذه الشرائح إلى الدنيا وتتعامل معها وتعود إلى أهلك وأولادك ونشبك. هذه من أوقات الله عز وجل. المهم أننا إذا رأينا في تراجم الصالحين والمتصوفة من أعرض عن الدنيا وعاش بهذا الشكل، ينبغي أن نحذر من أن نسيء الأدب معهم أو أن نسيء الظن بهم. معاذ الله، هذا سم قتال. كما ينبغي أن لا نقتدي بهم أيضا، نعم نتبارك بهم ونعتقد بهم ولا نأخذ منهم ولا نجعل منهم حجة على أنفسنا. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلم من هذه الآيات التي ساقها لنا الإمام النووي، هذا النهج المعتدل الذي يبقى بالإنسان إلى مستوى الإدبار عن الدنيا حبا والإقبال عليها استخداما. وقد شبهت لكم الدنيا عند الإنسان المسلم بكلب الصيد، الصياد يحتاج إلى هذا الكلب لكنه يتعامل معه ككلب صيد لا أكثر، والدنيا هكذا. ثم بدأ الإمام النووي بعرض الأحاديث، ونبدأ بأول حديث ذكره لنا الإمام النووي وهو من الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي لا إشكال في ثبوتها، عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيته، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشر وأمنوا ما يسوقكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. متفق عليه. انظروا إلى هذا الحديث أيها الإخوة، وأظن أنكم قد فهمتم مقدمته. كان قد أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأتي بأموال من البحرين، وكانت البحرين خاضعة للمجتمع الإسلامي، وإن لم يكن معظم أهلها مسلمين، والمجتمع الإسلامي كما قلنا لا يشترط أن يكون كل أهله مسلمين. وعاد أبي عبيدة الأموال التي كلفه رسول الله بجمعها، وشعر كثيرا من الأنصار والمهاجرين بأن ما لم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراحوا رسول الله صلاة الفجر في المسجد، ولما انصرفوا لحقوا به وتعرضوا له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا يبحثون عن حصص لهم من هذا المال، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال ما قال. أول ما ينبغي أن نلحظه في هذا الكلام ما قد قلت لكم الآن من أن التعامل مع المال ليس محرما وأن جمع المال ليس محرما، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يتعرضون له وتبسم قائلا أظن أنكم سمعتم أن أبا عبيدة عاد بشيء يعني من المال، فقال أجل يا رسول الله ما انكره وما أنكر عليه بل تبسم عليه الصلاة والسلام، وتبسمه دليلا على أن المال بحسب ذاته خلق لك، والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. واللام هنا ليس للملكية وإنما للتمتع وللاختصاص، أي جعل لكم من أجل أن تستفيدوا ومن أجل أن تتعاملوا. إذا هذا الحديث دلنا بادئ ذي بدء على أن التعامل مع المال ليس محرما، ولقد وضع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يوضع بشره قال أبشروا وأمنوا خيرا، أي مع المال كثير ولسوف أوزعه عليكم أبشر، هذا واضح. لكنه عاد فقال كلاما يشعر بالألم الذي كان يعض على كيان المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب ما يؤرقه من حال أمته ومصيرها من بعد. قال له يعني أنتم تخافون الفقر وأنا أخاف نصيب الفقر، أنتم تخافون الفقر طمن اطمئنوا والله ما الفقر أخشى عليكم، المال سيأتيك والله كريم ولا بد أن يظهر كرمه في عطاء، أبدا ما الفقر أخشى عليكم، إذا ماذا أخشى؟ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم من الأمم الأخرى، الرومان اليونان الفرس وكثير من الأمم الأخرى، فتتنافسوها كما تنافسوها، تتصارعون سباقا على هذا المال كما حصل ذلك في الأمم السابقة، ولا بد أن يتحول الصراع إلى خصومة، ولا بد أن تتحول الخصومة إلى عدوان، وعندئذ يهلككم المال بدلا من أن يسئلكم ويحييكم. هذا ما أخشى، أنا لا أخشى الفقر. إذا نفهم من هذا المال هذين الأمرين، أولا أن التعامل مع المال ليس محرما، ولكن ينبغي للمسلمين عندما يتعاملون مع المال أن يمسكوا بالكوادح دائما، شأن من يسير في منحدر زرق، مستحيل أن تمشي في هذا المنحدر فتصل إلى مهداك آمنا إلا إذا كنت تمسك بكوادح، فإن أنت لم تمسك بهذه الكوادح وتركت نفسك على هينتها واستسلمت لهذا المنظرات فلسوف تهوي ويندق عنقك. التعامل مع المال دون انضباط بالكوادح التي وضعها القرآن منزلق كهذا المنزلق، ولا بد أن يهلك الأمة بدلا من أن يسعدها. هذه الحقيقة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أم خيال أيها الإخوة؟ نحن نعيشها، نعيش هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع الذي نعيشه مصداق دقيق لهذا الكلام. نحن كما قلت لكم مرة، نحن هذه الأمة العربية التي هي جزء من الأمة الإسلامية، وإذا أضفت إليها الأمة الإسلامية أيضا، نحن نمثل أغنى شعوب العالم، ولا يمكن لإنسان أن يكذب هذه الحقيقة. نحن نمثل أغنى شعوب العالم، أي أن الله أودع في أرضنا من الذخر ما لم يودعه في أراضي أخرى، وفجر فيها من الخيرات والكنوز ما لم يفجره في أراضي أخرى أبدا. أليست هذه حقيقة؟ ماذا استفدنا من هذا المال؟ هل أورثنا هذا المال عزا وقوة ووحدة، أم أورثنا ذلا وتشرذما وهلاكا؟ كلكم يعلم الجواب. والهلاك الذي أحاط بنا ليس سببه إلا هذا الذي وصفه رسول الله بالقرآن. بسطت علينا الدنيا فتنافسنا فيها، فتصارعنا، فتحول الصراع بين الإخوة إلى خصام، ثم تحول الخصام إلى عداوة، فتسلل العدو التقليدي يستغل أقد الدافئ. هذا باختصار واقعنا المدني المهلك، أليس كذلك؟ وأحداث الخليج التي رسمت الخط البياني الهابط الهابط في وجود هذه الأمة وكينونتها خير ما يجسد لنا هذا الكلام. أحداث الخليج من أي واقع انقدحت؟ انقدحت من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الكثير تنافس عليه الإخوة والجيران، وبدلا من أن يربيهم الإسلام، فانظر إلى هذا المال، نظر الصياد إلى كذبه، ثم يجعل من هذا المال قسمة عادلة بينهم جميعا. بدلا من هذا أقبلوا إلى المال إقبال العاشق الولاء، إقبال عاشقين إلى معشوقة واحدة يتنافسان عليها وتهلك الغيرة كل منهما صاحبه. هكذا كان. ولما صار الإخوة هذا السير إلى الدنيا تنافسوا فتقاتلوا، ولما رآهم العدو التقليدي هكذا بدأ ينفذ خطته، وبدأ يستخدم كل ضد الآخر، وقال لهم بلسان الحال: لا أنت ولا هو، أنا أولى منكما جميعا، أنا الذي أضع يدي على المال كله، لأنكم لم تبلغوا الرشد بعد، أنا الذي أرعى المال، أرعى الخير الذي في باطن الأرض والذخر الذي يتفجر في ظاهرها، وأنتم لستم مهيئين لها. أترون كيف أننا هلكنا بالغنى، هلكنا بالمال؟ هذا واقع. وصلى الله وسلم على من أكرمه الله بالخوارق العجيبة، وأراه من واقع أمته الآتية مثل ما أراه من واقع أصحابه الذين كانوا من حوله. نعم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هذا على نطاق الأمة العربية والإسلامية. وإذا نظرت إلى واقع كل بلدة بلدة أو قطر قطر عربي وإسلامي رأيت الظاهرة نفسها، وإذا عدت إلى الأسر الصغيرة رأيت ظاهرة نفسها. وهكذا فإن البلاء يصطبغ به الكل. نحن الآن في بلدتنا هذه نتمتع بخير وفير، والباري سبحانه وتعالى ما قطع عنا رفده ذات يوم، وما أبدل كرمه بشح أبدا بشكل من الأشكال، لكن أقبلنا إلى هذا الكرم الإلهي إقبال المتصارعين، إقبال المتنافسين، إقبال الإنسان الذي أهلكه الجوع وهو يعاني من شغف عجيب ونهم زائد شاب متجه إلى الطعام. فلما أقبلنا هذا الإقبال فسدت أخلاقنا، أفسدت الدنيا أخلاقنا، وأفسدت أخلاقنا تعاملاتنا بعضنا مع بعض. وهكذا انتشرت الرشوة، الرشوة منتشرة كما لم تنتشر في يوم من الأيام، بل أصبحت الرشوة أشبه ما يكون بالهواء العذب الذي يتنفس به الإنسان بعملية شهيق وزفير طبيعيتين. هكذا طيب، هذه الرشوة، وهذا مثال والأمثلة كثيرة، ماذا يعكس؟ يعكس الخصام، يعكس الحقد. عندما تشيع الرشوة بين مرتش وراش لا بد أن يشيع بينهما الحقد، ولا بد أن يشيع الحقد بين طبقات مختلفة، يتهاجون يتقاطمون، ما يسمى بالوحدة الوطنية تصبح أنكاثا. هذا الذي يحيط، هذا المرض الذي يحيط بهذا القطر يحيط بالقطر المزور أيضا، وهكذا فإن المرض يستشري بهذا الكيان كله. ما العلاج؟ العلاج أن نعود ونتعرف على الدنيا على حقيقتها ونتبينها، وأن يحذر كل منا صاحبه منها، يقول له أقبل ولكن إياك وافهمها كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، وما يزيد البلاء بلاء، ومما يزيد الجرح ألما، أننا لا نجد من يحذر ولا من يذكر ولا من يقول هذا الكلام على أي مستوى من المستويات. سمعت بالأمس شريطا لخطبة لشاب دعوت الله له من سر وجهي، وأسأل الله أن يجعل من علماء هذه البلدة وخطبائها أن يجعلهم يسيرون على نهج هذا الشاب، بل أن يجعله قدوة له. يتحدث حديثا حكيما لبقا، حديثا محب، حديث إنسان غيور على كل شرائح هذه البلدة، يتحدث عن الحجاب ومحاربته في المعسكرات، ويقول يا أخوان الحجاب الذي تحاربونه محاربتكم له لا تحل مشكلة لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا أخلاقية إطلاق، وإنما تثير مشاكل جديدة خطيرة جدا. ثم يقول كنت أتمنى أن أسمع أو أن أرى منكم من يحارب الفساد في هذه البلد، كنت أتمنى من هؤلاء الشبيبيين الذين يحاربون الحجاب أن يحاربوا الرشوة، أن يحاربوا هذا الفساد، ولكن لا أسمع أبدا ولا أجد من يغار على مصلحة هذا الوطن بشكل من الأشكال من خلال تذكيره الناس. هذه الرشوة مؤلمة، هذا الفساد ما ينبغي أن يندلق فيه. تتركون الضرار يشتعل والنار تتقي، وأنتم ترون كيف أن النار تغلق ثم تتسلون بمحاربة الحجاب. هذا الحجاب في هذه المعسكرات، لو أن الفتاة اقترحت وألزمت نفسها به لم تعود من ذلك أي ظاهرة ضرر على هذه الأمة، ولو أنها اختارت أن لا تضع هذا الحجاب كذلك. أنتم تقولون الحرية ونحن نرتضي ذلك، دعوا هؤلاء الفتيات أحرار يعني يمارسن الحرية فيما يحب فيما يجنحن إليه، إن أرادت أن تحتجي لا ذلك، إن أرادت أن لا تحتجي لا ذلك. ما علاقة الوطنية، ما علاقة الشعور القومي، ما علاقة الأخلاق السياسية الفاضلة، ما علاقة الأخلاق الإنسانية، ما علاقة المنهج الاقتصادي الأمثل بمحاربة الحجاب؟ هذا بالإضافة إلى أن محاربة الحجاب يعني محاربة الفضيلة. محل الشاهد أنني نظرت فعلا أنهم هؤلاء الذين يعبرون عن غيرتهم على الوطن من خلال محاربتهم لبشر، وهي تملا الدوائر. أن هؤلاء يعبرون عن غيرتهم على هذا الوطن من خلال محاربتهم لألوان الفساد المستشرية الكثيرة، كلام سليم وكلام أتمنى أن يقوله كل إنسان من منطلق التعاون الأخوي على مصلحة هذه الأمة وعلى مصلحة هذا الوطن. هذا البلد، هذا القطب لنا جميعا، وما ينبغي أن تكون فئة أشد غيرة من فئة عليه. كلنا ينبغي أن نستشعر الفئة، نستشعر الغيرة من خلال يعني من خلال تآلف، من خلال تضامن، من خلال اتحاد، من خلال التقاء على قاسم مشترك من القيم ومن الفضائل. منذ سنوات إلى الآن وهنالك من يعرض عن كل أنواع الإصلاح ويوفر لنفسه الوقت كله ويتناسى أوجه الإصلاح ويتسلى بشيء واحد، هو محاربة الحجاب في المعسكرات. وكنت أتمنى أن أقرأ نشرة صغيرة بمنطق مقبول، أن الفتاة التي تضع حجابها هذا تخلق جسرا موصولا ما بين هذه الأمة وإسرائيل. إذا لكنت أنا واحدا ممن يحاربون الحجاب. أن يقنعني إنسان بأن هذا الحجاب عبارة عن وسيلة غوغائية لإيقاف حركة الاقتصاد، إذا لآثرت حركة الاقتصاد على الحجاب ولضحيت بالحجاب في سبيل الاقتصاد. كنت أتمنى أن يأتي من يقول لي بمنطق أن هذا الحجاب هو الذي ينشر الرذيلة. حق كذلك، إذا نمزق الحجاب. لكن ما سمعت من يقول هذا الكلام، ولا يمكن لإنسان أن يتصور أن الحجاب يفعل شيئا من هذا كله. الذي نعرفه العكس، الذي نعرفه أن الحجاب عنوان خلق، عنوان فضيلة، عنوان افتخار بالأرض والوطن والقيم، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ونحن نعلم كما نشاهد أن الفتيات المتحجبات عن وعي، عن وعي فيه
لا عن تقليد أرى عن وعي. هم الوعي يتمتعن بالغيرة على الوطن، هم الوعي يتمتعن بالغيرة على الشرف، هم الوعي يتمتعن بالغيرة على اقتصاد هذه الأمة، هم الوعي يتمتعن بالغيرة على الثقافة، هم الوعي يتمتعن بالدعوة إلى التضامن والألفة والغيرة على كيان هذه الأمة بكل مظاهرها وبكل القائمين على شأنها. طيب لماذا نحارب فضيلة تنبع بسلسلة من الفضائل؟ لماذا؟ محل الشاهد أننا عندما نجد أن الدنيا قد اندلقت علينا وعندما نقبل إليها إقبال العاشق الولي، لا بد أن نشيع فيما بيننا التنافس عليها والتهرج، ولا بد أن يشيع الخصام، ولا بد أن يشيع الفساد والرشوة والخداع والغش والأكاذيب والتهريب إلى آخر ما هنالك مما تعرفون وما لا تعرفون. طيب لماذا لا نحارب هذا الفساد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الأمة يدا واحدة تتعاون وتتضافر لإحقاق الحق وإبطال الباطل والتسامي صعودا إلى مستوى المجتمع الإنساني الأمثل. والحمد لله.
قدمت لكم هذا الشريط تسجيلات الحافظ دمشق العقيبة جامع توبة هاتف 411-321.
يا أغير الحب دوم غرابت وفإليكم قلت يا أحباب كل آمالي عليكم يا أهيل الحب جود مغرب وما إليكم قلت يا أحباب جود كل آمالي عليكم يا أهيل الحب وفا إليكم قلت يا أحباب أموت كل آمالي عليكم يا أمالي الحب دون مغرامة وفا إليكم قلت يا أحباب أموت كل آمالي عليكم أنتم للقلب زاد ذكركم في دواء أنتم للقلب زاد ذكركم في دواء فيكم هذا الفؤاد فمتى يوم اللقاء فمتى يوم اللقاء يا أهيل الحب تود مغرامة وفا إليكم قلت إن أحبها وأقول كل آمالي عليكم يا أهيل الحب تود مغرامة وفا إليكم قلت إن أحبها وأقول كل آمالي